بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: كتاب الأمور المنهي عنها.
هذا الكتاب عقده المصنف رحمه الله تعالى لذكر جملة من الأمور التي جاء في الشرع النهي عنها والتحذير منها. وينبغي أن يعلم المسلم أنه مطلوب منه أن يعرف المنهي عنه، كما أنه مطلوب منه أن يعلم المأمور به. أما المأمور به فإنه يعلمه ليعمل به، وأما المنهي عنه فإنه يعلمه ليجتنبه، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فالمعرفة بالأمور المنهية عنها مطلوب من المسلم حتى يتقي تلك المنهيات، وإلا فإن الأمر كما قيل: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان.
هذه الترجمة في تحريم الغيبة، وهي آفة من آفات اللسان، وضررها على الناس والمجتمعات ضرر عظيم، وقد جاءت الشريعة بتحريمها والتحذير منها. وقوله: والأمر بحفظ اللسان، أي صيانته من كل قول نهي عنه وحرم عليه أن يقوله.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء.
الآية الأولى في النهي عن الغيبة، قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة ذكرك لأخيك بما يكره، قد شبه الله سبحانه هذا الذكر للأخ بما يكره بأن يأكل لحم أخيه ميتا. ومن الذي يطيق أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ وقد جعل الله سبحانه وتعالى ذلك مثلا للمغتابين، وختم الآية بقوله: واتقوا الله. وهذا فيه أن الغيبة تتنافى مع تقوى الله عز وجل. وختم الآية أيضا بقوله: إن الله تواب رحيم، وفيه أن الغيبة معصية يجب المبادرة إلى التوبة منها. وقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فيه التحذير من كل آفات اللسان، وبيان أن الإنسان مسؤول أمام الله يوم القيامة عن كل ما تلفظ به لسانه. وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فيها أن قول المرء من جملة عمله الذي يكتب له أو عليه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه. وهذا صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم.
في هذا الحديث أن الواجب على المسلم إذا أراد أن يتحدث بشيء من الحديث أن ينظر في حديثه قبل أن يتحدث به، فإن كان خيرا تكلم به، وإن كان شرا كف عن الكلام به، وإن لم يتبين له شره من خيره أيضا كف عنه، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، متفق عليه.
وهذا فيه النهي عن إيذاء المسلمين بأي نوع من الأذى القولي أو الفعلي، وفيه أن كف الأذى عن الناس باللسان وكذلك باليد أن هذا من الإسلام، لأنه لما سئل عليه الصلاة والسلام أي المسلمين أفضل قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، فدل ذلك على أن السلامة من لسان المرء ويده يعد جزءا من إسلامه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، متفق عليه.
اللحيان هما العظمان اللذان ينبت عليهما أسنان المرء، والمراد بما بين اللحيين أي اللسان، فمن ضمن لسانه من أن يتكلم بإثم أو حرام، وضمن أيضا فرجه وهما بين رجليه من أن يفعل الحرام، فله ضمانة بالجنة، والضامن هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمضمون هو دخول الجنة، وبنود الضمان حفظ اللسان وحفظ الفرج، فمن حفظ لسانه وحفظ فرجه ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، متفق عليه. ومعنى يتبين يفكر أنها خير أم لا. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم، رواه البخاري. وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه، رواه مالك في الموطأ والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
هذه الأحاديث الثلاثة فيها حث للمسلم إلى أن ينتبه لكلامه، وأن يحرص على محاسبة نفسه قبل أن تخرج الكلمة، لأن الكلمة قبل أن تخرج يملكها المرء، أما إذا خرجت ملكته وتحمل تبعتها، ولهذا ينبغي عليه أن يتفكر في كلامه وأن يتأمل في عواقبه. فالأحاديث الثلاثة كلها فيها حث على أن يتبين المرء كلامه قبل أن يتكلم به، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: ما يتبين فيها، بمعنى أنه مطلوب منه كما قال النووي رحمه الله أن يتفكر في كلامه هل هو خير أم لا، فإذا كان خيرا تكلم به، وإذا كان شرا امتنع عن الكلام به. أما أن يتكلم ولا يبالي فهذا خطر عظيم، فقد تخرج منه كلمة من سخط الله يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ولهذا ينبغي على المرء أن يحرص على ضبط كلامه ووزن قوله ومحاسبة نفسه على ما يقول حتى تتحقق له السلامة ويظفر بالخير بإذن الله.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث فيه الحث على الاستقامة على طاعة الله، والحث على حفظ اللسان، وأن أشد عضو كان يخاف صلى الله عليه وسلم على أمته منه اللسان، لعظم خطورته ولتأثيره في جميع الجوارح، كما سيأتي بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سأل سفيان بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أخوف ما يخافه عليه، أخذ بلسان نفسه وقال هذا، ففيه دلالة على خطورة أمر اللسان، وأن آفات اللسان أخطر الآفات وأشدها.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي.
وهذا فيه أن أعظم ما يحفظ به اللسان ذكر الله عز وجل والإكثار من ذكره، وذلك أن اللسان خلق للكلام، فإن لم يشغل بالكلام الطيب النافع من ذكر ودعاء ونحو ذلك انشغل بالكلام الحرام.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وهذا نظير حديث سهل رضي الله عنه المتقدم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وفي هذا الحديث زيادة مفيدة، وهي أن الوقاية من شر اللسان أمر بيد الله. قال: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. فعلى العبد أن يسأل الله عز وجل أن يقيه وأن يوفقه، وعليه في الوقت نفسه أن يجاهد نفسه على حفظ لسانه وحفظ فرجه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا الحديث فيه الحث على صيانة اللسان وحفظه، وأن ذلك من موجبات نجاة المرء وسلامته في دنياه وأخرى. قوله من نجاة، أي ما هو الأمر الذي تكون به نجاتي؟ فذكر عليه الصلاة والسلام أمورا ثلاثة لا تكون نجاة للمرء إلا بها. الأمر الأول إمساك اللسان، والمراد بإمساكه صيانته ومنعه عن كل ما هو محرم أو إثم. والثاني وليسعك بيتك، أي عليك بملازمة البيت إلا للمصالح الدينية والدنيوية. والثالث وابكي على خطيئتك، أي ليكن منك ندم على أخطائك وذنوبك وما اقترفت من معاصي. فذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأمور الثلاثة وأن بها نجاة المرء.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي. معنى تكفر اللسان أي تذل وتخضع له.
هذا يبين لنا الخطورة العظيمة للسان، وأن الأعضاء كلها تبع له، فإن استقام اللسان استقامت، وإن اعوج اعوجت، وأن الواجب على المرء أن يصون لسانه وأن يحفظه، وأنه إن لم يحفظ لسانه كان ذلك هلكة على لسانه وعلى جميع أعضائه لما لها من تبعية للسان.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقد سبق شرحه في باب قبل هذا.
الشاهد من هذا الحديث آخره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، إلى آخر الحديث. وهذا فيه خطورة اللسان، وأنه من موجبات دخول النار إن لم يصنه المرء ويمنعه من التكلم بالكلام الذي يسخط الله. وإذا كان قد يتكلم المرء بالكلمة الواحدة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، فكيف إذن بالكلام الكثير المستمر مع مر الأيام والشهور والأعوام؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: كتاب الأمور المنهي عنها.
هذا الكتاب عقده المصنف رحمه الله تعالى لذكر جملة من الأمور التي جاء في الشرع النهي عنها والتحذير منها. وينبغي أن يعلم المسلم أنه مطلوب منه أن يعرف المنهي عنه، كما أنه مطلوب منه أن يعلم المأمور به. أما المأمور به فإنه يعلمه ليعمل به، وأما المنهي عنه فإنه يعلمه ليجتنبه، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فالمعرفة بالأمور المنهية عنها مطلوب من المسلم حتى يتقي تلك المنهيات، وإلا فإن الأمر كما قيل: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان.
هذه الترجمة في تحريم الغيبة، وهي آفة من آفات اللسان، وضررها على الناس والمجتمعات ضرر عظيم، وقد جاءت الشريعة بتحريمها والتحذير منها. وقوله: والأمر بحفظ اللسان، أي صيانته من كل قول نهي عنه وحرم عليه أن يقوله.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء.
الآية الأولى في النهي عن الغيبة، قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة ذكرك لأخيك بما يكره، قد شبه الله سبحانه هذا الذكر للأخ بما يكره بأن يأكل لحم أخيه ميتا. ومن الذي يطيق أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ وقد جعل الله سبحانه وتعالى ذلك مثلا للمغتابين، وختم الآية بقوله: واتقوا الله. وهذا فيه أن الغيبة تتنافى مع تقوى الله عز وجل. وختم الآية أيضا بقوله: إن الله تواب رحيم، وفيه أن الغيبة معصية يجب المبادرة إلى التوبة منها. وقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فيه التحذير من كل آفات اللسان، وبيان أن الإنسان مسؤول أمام الله يوم القيامة عن كل ما تلفظ به لسانه. وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فيها أن قول المرء من جملة عمله الذي يكتب له أو عليه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه. وهذا صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم.
في هذا الحديث أن الواجب على المسلم إذا أراد أن يتحدث بشيء من الحديث أن ينظر في حديثه قبل أن يتحدث به، فإن كان خيرا تكلم به، وإن كان شرا كف عن الكلام به، وإن لم يتبين له شره من خيره أيضا كف عنه، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، متفق عليه.
وهذا فيه النهي عن إيذاء المسلمين بأي نوع من الأذى القولي أو الفعلي، وفيه أن كف الأذى عن الناس باللسان وكذلك باليد أن هذا من الإسلام، لأنه لما سئل عليه الصلاة والسلام أي المسلمين أفضل قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، فدل ذلك على أن السلامة من لسان المرء ويده يعد جزءا من إسلامه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، متفق عليه.
اللحيان هما العظمان اللذان ينبت عليهما أسنان المرء، والمراد بما بين اللحيين أي اللسان، فمن ضمن لسانه من أن يتكلم بإثم أو حرام، وضمن أيضا فرجه وهما بين رجليه من أن يفعل الحرام، فله ضمانة بالجنة، والضامن هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمضمون هو دخول الجنة، وبنود الضمان حفظ اللسان وحفظ الفرج، فمن حفظ لسانه وحفظ فرجه ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، متفق عليه. ومعنى يتبين يفكر أنها خير أم لا. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم، رواه البخاري. وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه، رواه مالك في الموطأ والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
هذه الأحاديث الثلاثة فيها حث للمسلم إلى أن ينتبه لكلامه، وأن يحرص على محاسبة نفسه قبل أن تخرج الكلمة، لأن الكلمة قبل أن تخرج يملكها المرء، أما إذا خرجت ملكته وتحمل تبعتها، ولهذا ينبغي عليه أن يتفكر في كلامه وأن يتأمل في عواقبه. فالأحاديث الثلاثة كلها فيها حث على أن يتبين المرء كلامه قبل أن يتكلم به، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: ما يتبين فيها، بمعنى أنه مطلوب منه كما قال النووي رحمه الله أن يتفكر في كلامه هل هو خير أم لا، فإذا كان خيرا تكلم به، وإذا كان شرا امتنع عن الكلام به. أما أن يتكلم ولا يبالي فهذا خطر عظيم، فقد تخرج منه كلمة من سخط الله يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ولهذا ينبغي على المرء أن يحرص على ضبط كلامه ووزن قوله ومحاسبة نفسه على ما يقول حتى تتحقق له السلامة ويظفر بالخير بإذن الله.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث فيه الحث على الاستقامة على طاعة الله، والحث على حفظ اللسان، وأن أشد عضو كان يخاف صلى الله عليه وسلم على أمته منه اللسان، لعظم خطورته ولتأثيره في جميع الجوارح، كما سيأتي بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سأل سفيان بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أخوف ما يخافه عليه، أخذ بلسان نفسه وقال: هذا. ففيه دلالة على خطورة أمر اللسان، وأن آفات اللسان أخطر الآفات وأشدها.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي.
وهذا فيه أن أعظم ما يحفظ به اللسان ذكر الله عز وجل والإكثار من ذكره، وذلك أن اللسان خلق للكلام، فإن لم يشغل بالكلام الطيب النافع من ذكر ودعاء ونحو ذلك انشغل بالكلام الحرام.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وهذا نظير حديث سهل رضي الله عنه المتقدم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وفي هذا الحديث زيادة مفيدة، وهي أن الوقاية من شر اللسان أمر بيد الله. قال: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. فعلى العبد أن يسأل الله عز وجل أن يقيه وأن يوفقه، وعليه في الوقت نفسه أن يجاهد نفسه على حفظ لسانه وحفظ فرجه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا الحديث فيه الحث على صيانة اللسان وحفظه، وأن ذلك من موجبات نجاة المرء وسلامته في دنياه وأخرى. قوله من نجاة، أي ما هو الأمر الذي تكون به نجاتي؟ فذكر عليه الصلاة والسلام أمورا ثلاثة لا تكون نجاة للمرء إلا بها. الأمر الأول إمساك اللسان، والمراد بإمساكه صيانته ومنعه عن كل ما هو محرم أو إثم. والثاني وليسعك بيتك، أي عليك بملازمة البيت إلا للمصالح الدينية والدنيوية. والثالث وابكي على خطيئتك، أي ليكن منك ندم على أخطائك وذنوبك وما اقترفت من معاصي. فذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأمور الثلاثة وأن بها نجاة المرء.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي. معنى تكفر اللسان أي تذل وتخضع له.
هذا يبين لنا الخطورة العظيمة للسان، وأن الأعضاء كلها تبع له، فإن استقام اللسان استقامت، وإن اعوج اعوجت. وأن الواجب على المرء أن يصون لسانه وأن يحفظه، وأنه إن لم يحفظ لسانه كان ذلك هلكة على لسانه وعلى جميع أعضائه لما لها من تبعية للسان.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وقد سبق شرحه في باب قبل هذا.
الشاهد من هذا الحديث آخره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، إلى آخر الحديث. وهذا فيه خطورة اللسان، وأنه من موجبات دخول النار إن لم يصنه المرء ويمنعه من التكلم بالكلام الذي يسخط الله. وإذا كان قد يتكلم المرء بالكلمة الواحدة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، فكيف إذن بالكلام الكثير المستمر مع مر الأيام والشهور والأعوام؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.